السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم وشرح صدركم وأنار قلبكم وقبركم وجعله روضة من رياض الجنة إن شاء الله. ما زال الحديث حول ما يتعلق بالهدوء والسكينة وطمأنينة الداخل، لأن كثير من الناس ربما يرتب كل شيء ويترك الفوضى بداخله. نحن نريد أن نهتم بداخلنا، وإن لم يرتب شيئا وإن لم نرتب شيئا بخارجنا، وهذا من باب التنزل. وإلا فمن أدار داخله أنار الله خارجه، لأن النور الذي في المشكاة لا يقف عندها وفقط، بل يشع ضياء حولها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. لا توجد مواساة لقلب أعظم من أنه يعرف أن الله يعلم ما فيه. لن تجد مواساة لقلبك أعظم منك من أن تعرف أن الله سبحانه يعلم ما فيه. حتى لو جهل الناس قدرك وفضلك، وإن قالوا فيك ما ليس فيك، فيكفي أن ربك يعلم ما فيك. فأنت لست بحاجة إلى محام يدافع عنك، أن قاضي السماوات والأرض لا ينتظر الشهود، فإنما ينتظر الشهود من غاب، ينتظر الشهود من غاب. أما الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى قال: وما كنا غائبين. وكأن هذا المد يريد لقلبك أن يصعد معه ويرى هذه الكلمة وهو محلق. فلنقصن عليهم بعلم. كل حياتك هتتحكي له قصة قصة، شريحة شريحة، لحظة بلحظة. وما كنا غائبين. أهل الأرض، قاضي الأرض بيحتاج الشهود، أما ربك لا ينتظر الشهود. ربك مطلع على المشهد كله. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة وأشار إلى قصة أصحاب الأخدود، وذكر ما فعل هؤلاء بأوليائه، قال جل شأنه: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ثم قال: الله على كل شيء شهيد. يعني اوعى تكون فاكر ان كل الصراعات وكل البلاءات، كل الهموم، كل الامتحانات، وكل الظلم اللي انت بتشوفه، سواء متوجه ليك او بتشوف الأمة، المجتمع، الله يقول: وما كنا غائبين. فدي من الحاجات اللي تريحك جدا. الله سبحانه وتعالى مطلع على قلبك، ولذلك الله لا يخدع، فهو لا يرانا من أعلى فحسب، ولكن يرانا من الداخل أيضا، من الداخل. سبحان الله، يرى ما في قلبك وما استقر في روحك ينظر إلى قلوبكم. سبحان الله، ينظر إلى أعمالكم. ابن سلول صد خلف الرسول، والبعض انخدع به، انخدع بتقواه، أما ربك فكان يصدر حكمه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الصديقة تتهم في عرضها، وبعض الأفاضل يخوض بلسانه ويخدع بهذه التهمة، أما ربك المطلع على المشهد فينزل البراءة قرآن يتلى إلى يوم القيامة. سبحان الله، المعنى ده عما بيستقر، هتدرك تماما إن من أكثر الأشياء اللي يهون عليك الحياة وتهون عليك الحياة كلها، في آية، الآية دي في آيات كده تهون الحياة، ممكن تعمل استقراء كده ونجمعها تبقى مجلس تدارسي مطمئنات القرآن. من الآيات التي تهون الحياة عليك قول الله سبحانه وتعالى الأمر كله لله. الإنسان عما يستحضر الكلام ده، سبحان الله، كل الأمر، نعم كل الأمر، يعني ما فيش أمر ممكن سبحان الله يعني يخرج، لا حاشا سبحانه وتعالى أن يكون في أمر يخرج عنه سبحانه وتعالى، له وبيده. فالواحد عما يشوف الآيات دي ويعيش معها بقلبه يقول قسما بالله فعلا، الواحد عما يعيش المعنى ده خلاص كل حاجة يعني. ليه؟ إن الأمر كله لله. طيب أمرك ده خارج عن الموضوع ده؟ لا طبعا. عشان كده تخيل انك شغال في مكان، المكان الذي تعمل فيه مالكه صاحبه والمدير هم ناس قريبة جدا جدا منك، وكمان قريبك يحبوك حب جم، وعندك معزة يعني في قلوبهم. جه أحد الموظفين اللي في المكان ده وبيوجه لك تهديد إنه هيشد عليك وهيخصم ومش عارف يقول الكلام ده. التهديد ده لو قابلته بابتسامة وسخرية هل هيلومك أحد؟ محدش هيلومك. ليه؟ لأن مالك المكان ومديره بيحبوك جدا وانت أقرب واحد ليهم، فلن يرفض لك طلب. طب لو قابلت التهديد ده بجد وخوف وقلق هيتهموك بالبلاهة صح والجنون. ليه؟ لأن ما ينفعش يكون ده كده. طيب ماذا لو كان كل أمر في حياتك صغير وكبير مفتاحه مع واحد أحد؟ الوظيفة اللي انت بتتمناها هناك من يستطيع ان يؤمنها لك، الدين الذي ارهقك هناك من سيدفعه عنك، الخلافات التي لا تنتهي بينك وبين احد محارمك هناك من يستطيع ان يصلح بالكم ويصلح بينكم. لو انه قريب منك ويحبك كيف ستبدو حياتك؟ لو الحياة على هذه الشاكلة لا داعي للخوف، لا داعي للحزن، لا داعي للتوتر، لا داعي للقلق. ليه؟ لأن كلما أصابك أمر ما ذهبت إليه، ذهبت إلى الذي يملك مفتاح هذا الأمر فكفاك إياه، فلن يضرك، لن يضرك بعد ذلك اجتماع كوكب الأرض كل ضدك. الحياة التي ينبغي عليك أن تحياها هي تلك الحياة، حياة بلا خوف، بلا هم، بلا حزن، هكذا أراد لك مالك الأمر. ومالك هذه الدنيا، أراد لك أن تحيا هذه الحياة، أن تتصالح معه، تطيع أمره، وهو يكفيك، يكفيك كل شيء، يكفيك كل شيء، وليس يلزم من هذا أن يعطيك كل شيء. هناك فرق بين أن يكفيك كل شيء وأن يعطيك كل شيء. يكفيك فيرضيك، واخدين بالكم؟ يعني أنت عندك ولدين، في واحد يقول لك هات لي عجلة وهذا ما يعيط، وبعدين والدته اللي هي زوجتك تقول لك ما نجيب له العجلة، فأنت قلت إيه؟ أنا عارف برضي إزاي، ورحت النادي وانت رايح تصلي، ركبت معاك العربية ورحت على مطعم هو بيحبه جدا، جبت له وجبة جميلة قوي، ومش كده وبس، كمان ورحت اشتريت له اشتراك في لعبة هو بيحبها. رجعنا الراجل ده نسي العجلة ومبسوط جدا، وبيقول لمامته ده أحلى أب ولا إيه؟ صح؟ هنا لم يعطيه كل شيء ولكن كفاه كل شيء، أرضاه. هناك من لا يملك المال ولكن يملك كل شيء سواه، وهناك من لا يملك إلا المال. رأيتم هؤلاء؟ في ناس كده. عشان كده مهم أوي إن احنا ندرك معنى أني مخلوق لخالق رب العالمين. ولذلك سبحان الله الإنسان بينسى كتير الحقيقة دي، أن الرب جل وعلا هو رب العالمين، خالقه هو رب العالمين. أعني بأنه بينسى استحضار الحاجة دي في قلبه، لأن سهل جدا إن كلنا نقول بلساننا شيء، لكن إن يحضر في قلبنا لحاجة تانية. طيب بالله عليك قل لي طريقة الحاجات دي تحضر في قلبي، مش ده سؤال كتير منا بيطلبه؟ يقول أنا نفسي أدخل أقول الله أكبر في الصلاة، ألاقي ربنا أكبر في قلبي فعلا، أقول الحمد لله رب العالمين، أنا سمع قلبي بيهتف بيها، حس أن هو سابق لساني، حس قلبي عاوز يقولها قبل ما نبدأ الصلاة. عاوزين تعيشوا المعنى ده؟ أحيانا الإنسان بينسى الحقيقة دي، فتيجي الصلوات تذكره بالحقيقة دي. عشان كده الصلاة لا تصح أبدا إلا بتكبيرة الإحرام، الله أكبر، بتذكرك أن كل ما أهمك، كل ما أخافك، كل ما أحزنك قبل الصلاة لا مكان له هنا. فأنت بالوادي المقدس ينبغي أن تخلع عن عليك الذي أزعج قدميك، وتخلع عن عليك القيود الفكرية التي أزعجتك، لا مكان لها هنا. فالآن قد جئت للذي هو أكبر منها، زي الطفل كده. بصوا يا جماعة، في يوم من الأيام النور قطع وانتوا في البيت وابنكم بيلعب في الصالة، أول حاجة عمل إيه؟ ابنكم طفل صغير، عمل إيه؟ أول حاجة قال إيه؟ ماما، صح؟ ولأنه يجري ماما 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 ماما. سبحان الله، أحيانا أنت بتحسي بقد إيه أنت رحيمة لما ينادى عليك في الظلمات، تماما كما يجري الطفل على والده إذا رأى ما يحزنه أو يخيفه. والرب جل وعلا ليس كمثله شيء، أنت تفر إليه مع كل صلاة عشان ترسل رسالة للدنيا كلها، تقول لهم إيه؟ زي ما الطفل قال ماما موجودة، أنا ما بخافش إنك بتقول الله أكبر. عشان كده لما تيجي تدخل في الصلاة وتقرأ في أول صلاتك الحمد لله رب العالمين، دي مش جملة لسانية. أنا أقول لكم إيه اللي يخلينا نتذكر الأشياء دي، أقول لكم وأنا أتحدث عن بعض أفعال الله لنا. إنك عمرك سألت مرة نفسك سؤال قلبي، أنا ليه بحمد ربنا في الفاتحة؟ أنت ليه بتحمده في بداية الصلاة في كل ركعة؟ تحمده عشان هو رب العالمين، عشان هو رب كل شيء، رب الملوك، رب الرؤساء، رب العباد، رب الأموال، رب الزوجات، رب الأولاد، كأنها رسالة منك ولك. طبيعة الرسالة ديت كأنك بتقول لها، بتقول لنفسك وبتهديها، بتقول لها اهدئي اطمئني فأنا الآن أمام رب العالمين. كأنك جاري ما تقول لنفسك ايه، الحمد لله أنا بقيت قدامه، فالحمد لله إنه هو رب العالمين. ترى لو أن هناك شريكا لله في ملكه، تعالى الله عن هذا، سيكون الله رب العالمين إلا هذا الشريك؟ وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله، استحضر المعنى ده، هو ده رب العالمين اللي تحدى بيها هود عليه السلام قومه. رجل واحد بيتحدى قوم كلهم، بيقول لهم اعملوا نفسكم فيه، عاوزين تكيدوا تكيدوا، سبحان الله. فانت وانت بتقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللي عرف قدر كل من هم دونه، ايا كان بقى قوتهم قد ايه، مناصبهم، اموالهم، زي ما القران قال لك الوصف العجيب الغريب، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. عارفين قطمير؟ ده الغشاء الرقيق اللي بيكون على نواة التمرة. التمرة اللي بتبقى واقعة على الشجرة دي، واقعة من النخلة قدامك وهي مجانية، انت ماسكها بإيدك بتحس ان دي بتاعتك. ربنا بيقولك شايف التمرة اللي هو ماسكها دي؟ لا يملك هذا القطمير. يا سبحان الله. وبعدين لا يملكون ولا ما يملكون؟ ما يملكون. ما لا دي تفيد نفي المستقبل، لكن ما تفيد الحال، يعني حالا هو لا يملكه. عشان كده عم بتقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. من كده هنفهم ليه يا جماعة ان في بلاءات بتحصل في الدنيا، وامتى المعاني دي تصحى معانا اقول لكم. لكن خلينا قبلها نقول ان ناس كتير كلمونا ان الدنيا دي دار شقاء، صح، وان هي كبت، والقرآن قال لنا كده. لكن في ناس بتأكد قوي على المعنى ده، ان هي منزل طرح لا فرح، ان هي ما فيهاش الا الهم والحزن والغم، وربنا خلقها كده، صح. بس في جزء من المشهد احيانا بيغيب عنك، تكملة الصورة انت شفت جزء من المشهد، لازم ترجع بقى عشان تشوف الصورة كلها. ايه بقى الصورة الكاملة؟ باقي معلومة لازم تتقال مع الجملة دي، عارفين ايه هي؟ ان رب هذه الدنيا والمهيمن على كل شيء فيها يقول لك إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. نعم، الدنيا فيها الهلع، فيها الجزع، فيها الكبر، فيها الدربكة، لكن الناس اللي وصلت أجسادها وقلوبها بخالقها دي مستثنى من الكلام ده. ربنا أخبرنا إن الناس يبر ما لم يخبروك به أن رب هذه الدنيا وخالق كل شيء فيها قال لك في سورة النمل آيات بلسم السكينة، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا من أكثر الاستفهامات التي يعني تذبح كل حبال وتقطع كل حبال الحزن والتوتر والقلق والهم والغم في القرآن. هذه الاستفهام أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلم. أما جعل الأرض قرارا، مين اللي أقر الأرض دي اللي انت ماشي فوقها دي، خلها لك مستقرة مطمئنة بلايين السنوات، قادر ان يربط على قلبك ويغمرك بطمأنينة تستقر في قلبك، تقدر تواجه بها أحزان الدنيا كلها لو ربط القوي المتين على قلبك. فما ضرك شيء، زي ما ربط على قلب أم موسى. معلي أعلى على الكلام ده إن شاء الله. جعل خلالها أنهارا، مين اللي فتح الأرض، فتح في الأرض دي وجعل خلالها أنهار تجري إلى يوم القيامة. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، الله قادر على أن يفتح لك كل باب مغلق ويجعله يجري بالخيرات. إذا كان الله الفتاح معك فما يضرك إذا كانت الأبواب أبواب الدنيا كلها مغلقة؟ فارق معك حاجة؟ يعني أنت دلوقتي لو دلوقتي دخلت بيتك، دخلت شقتك، لقيت إن الباب العمارة مقفول وباب الأسانسير مقفول وباب الشقة مقفول وباب الأوض مقفول، يضايقك حاجة ومعك المفاتيح؟ هيضايقك حاجة؟ معاك الميدالية فيها المفاتيح، تفتح ده تخش الأسانسير تطلع، تفتح مفتاح الشقة تدخل، مفتاح الأوضة مفاتيحك معاك. الأبواب مقفولة، أبواب مقفولة، ما قفلها لك وداك المفتاح يا ابن الحلال. كون إنك مضيع المفتاح ما تغنيش إن الباب مقفول بقى. وجعل لها رواسي، جعل لها جبال، مين اللي ثبت هذه الأرض بالجبال؟ الله قادر على أن يثبتك في مصيبتك، والله هذه المقدرة أهون عليه. ولو ثبتك في مصيبتك فما ضرك إلا يضرك. مين اللي جعل بين البحرين حاجزا؟ مين الرب اللي حجز بين بحرين بعضهم على بعض كده بدل ما يخشوا في بعض؟ مية ومية، سبحان الله. لكن دي لا تطغى على دي وبدون وسائل عزل خارجية من موسى. مين هو؟ قادر على أن يحجز عنك كيد الكائدين وحسد الحاسدين. الآيات دي عم بتتذكرها عم تيجي الحياة تكشر عن أنيابها وتريد أن ترهقك من أمرها عسرا، أول ما تتذكر الآيات دي تجد على طول كأنها آيات الرقية تشفيك وتكفيك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، الآية دي عجب العجب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكروا. سبحان الله. الآية دي يا جماعة جت امتى؟ هذه الآية جت بعد آيات تحدثت عن خلق الأرض، خلق الأنهار، خلق الجبال، خلق البحار، صح؟ والحاجات دي عظيمة قوي قوي قوي، أليس كذلك؟ شوف البحر وشوف نفسك، شوف الجبال وشوف نفسك. فقال لك مين اللي خلص المشاكل ديت؟ دي مشاكل ملهاش حل، أنا خلصتها. فليه بقى صدرك ضيق دلوقتي وبتقول أنا الدنيا مقفولة؟ أحيانا يعرضك لفتن تظن ألا طاقة لك بها. سبحان الله. وتشوف الدنيا كده زي ما أخبروك عنها، لكن ربها أخبرك أإله مع الله، هو اللي خالق الدنيا دي، هو القادر ان يكفيك شرورها، صح؟ عشان كده فلتكن الدنيا كما تكون، فلتكن الدنيا كما تكون طالما معك الذي كل شيء معه يهون. عشان كده بقى نرجع ونقول إيه اللي يخلي المعاني دي تبقى حاضرة معانا؟ قدر الحياة والابتلاءات. ليه؟ أقول لك ليه. الحكمة من الابتلاء اللي بيقربك من الاضطرار، تبدأ تكون مضطر، لما تضطر ترزق أمن يجيب المضطر، فسيجعلك من خلفاء الأرض بعد أن كنت مضطرا. واخدين بالكم؟ انت اصلا من شويه كنت مضطر، ويجعلكم خلفاء. معادله بسيطه خالص. طول ما انت بتتعامل مع ربك وانت واثق وانت مؤدب، ولا تعامله معامله النديه، معامله الاستحقاق. طب انا دعيتك ومش اديتني، طب انا دعيتك واديتني ضد اللي انا طلبته. هذا السؤال ينبيك عن لماذا فعل بك هذا. طريقة السؤال دي كافية إن كل من يسمعها يعلم أن هذا الإنسان كان لا يستحق إلا هذا. سبحان الله. يقدر عليك البلاءات أحيانا والضغط عشان تكون مضطر وبعدين تدعي فتاخد، لكن أكثر الناس إلا من رحم ربي إن كان مضطر سأل غير رب. ومسكين حتى إذا أراد أن يسأل الله السميع القريب أتى بشخص يدعو له، فضاعت المعدة وضاع التمكين. عشان كده يا جماعة الله أكبر هتقولها إمتى وتفهمها؟ اللي احنا بنقولها في كل صلاة. الابتلاء هو اللي بيعيد كلمة الله أكبر، يعيد قدرها في نفسك بعد ما أصبحت كلمة باردة على اللسان وأنت لا تشعر بها. عم تلاقي إن في ظلم عليك، إن في قهر، إن في بلاءات، إن في مرض، وإنت مهموم وقاعد تجر نفسك وإنت واقف عشان تصلي، وبعدين ترفع ايدك كده وتقول الله اكبر يا سبحان الله. فكلما ارادت الدنيا ان تبدا معركه جديده معك، والله لن يرهقك ابتلاؤها ما دمت متكئا على الله اكبر. لكن الله اكبر اللي تخرج من قلب سخن، قلب سخن، عمرك ما هتشعر بجلالة وجلال قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين من دون ابتلاء في زمن ألفت فيه النعمة. عمرك ما هتعرف تقولها، هي بردت خلاص عندك، بقت سهلة، بقت كلمة فلازم تنتقل من الإلف إلى الألفة. إزاي نفسك مش عارف تاخده، لسانك مش عارف تتكلم بيه، يجي البلاء يضغط عليك، وبعدين بعد أسبوع الدكتور يقول لك الحمد لله الأكسجين بدأ يرتفع، فأول جملة بقى وانت بتصلي بتقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. يا الحمد لله ان الاكسجين اترفع من 85 ل 90. ما انت يا عم كنت 98 وعمرك ما شكرتنا. حتى لما كنت بتقولها كنت بتقولها بتمام البرود وتمام الاعراض وناء بجانب. ينفع كده؟ سبحان الله. قاعد تصحى وتنام وتتحرك وكل حاجه عادي، نقول الحمد لله. الكلمة مش سخنة يا جماعة. يا جماعة في كلمة بتطلع، يعني أنت الحمد بتاعك لو هحطه، وعاوزين ننافس، عاوزين نتنافس كده فيما بيننا. إحنا مثلا 1000 واحد بيصلي، صلى المغرب، صلى العشاء، كل واحد مننا قال الحمد لله بلسانه، وربما بعضنا فهمها بعقله واستحضر معنى. مين أعلى واحد فينا حمد الرب وهو بيقولها؟ أعلى واحد حمد في الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. طب النهاردة في الحي بتاعك مين أعلى واحد؟ هل أنت من ضمن الناس اللي بتنافس في المعنى ده؟ إنه أنت بتحمد الله كأنك تري الله، يا رب أنا جوايا نعم مش عارف أطلعها، يا رب قل لي كيف أشكرك، يا رب دلني دلني يا رب أطلع المشاعر دي. أنا جوايا عارف، عم تروح لحد كده بتحبه تقول له أنا نفسي أجيب لك هدية يا ابني قل لي، صح؟ كأنك عاوز تقول له أنا عندي مشاعر تجاهك عالية قوي قوي. بتنزل بالطيارة، بتنزل بيها بسلام، كنت قبل دقائق كلنا في موضع أقرب للموت من الحياة، كله بيخلق أحزمة الأمان ويتأفف وبيغص على التليفونات ومتذمر جدا. وقليل من يسجد لله شكر الذي قال عن ذاته ما يمسكهن إلا الرحمة. طب إمتى بقى تاخد بالك؟ وإمتى بقى تقول يا رب يا رب يا رب وتسيب موبايلك؟ عم الطيارة تبدأ تاكل 3-4 مطبات هوائية، ويبدأ بقى تلاقي ان المضيفة بتجري والكابتن بيتكلم كلام ارتجالي والدنيا تحصل فيها لخبطة. أمن يجيب المضطر؟ عشان كده يا جماعة بسبب برودة هذه المعاني في القلوب كان لابد من الابتلاء حتى نعي هذه الكلمات. ليه؟ لأن الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، هذه كلمات تخرج في أبهى صورة لها بعد ضيق كاد يخنقنا، كأن البلاء كان جلسة كهربية، جلسات كهربية قاعدة تنعشك عشان ما تفقدش وعيك الإيماني. يا جماعة انت كنت هتحتضر، والله كنت هتحتضري، والله كنت هتموتي، بس كنت هتموتي موت القلب. فقدر عليك بلاء، هذا البلاء كانت جلسات كهربية بس والله انعشك، وعيك بدأ يرجع تاني، الوعي الإيماني والإدراك القلبي، وبدأت تقول ايه ده انا فين وبتاع وصحيتي، صح؟ ويجي يقول لك ايه انتوا ليه كهربتون يا ابني، انت كنت هتموت. اي والله كنت هتموت، ده الدكاتره جريوا، واللي جري حط الفيشه، واللي جري فين الجهاز وبتاع ومسكوك، ولولا الصعقه كنا صلينا عليك دلوقتي. عشان كده ما تصدقش الناس اللي دايما يقول لك انك يا ابني اي حاجة تخوض فيها في الدنيا فتلاقيها مش ماشية معاك، يقولك انك حظك سيء، ده نصيبك من الدنيا، وان سعادة الحظ مش بتاعتك. قول لهم يا جماعة ان شاء الله سأكون محظوظا اذا فعلت المعادلة في حياتي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ما هيكون محظوظ. ليه؟ فدع كل ما اخبروك عن الحظ، واسمع من خالق الحظ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا بس ويرزق. عارف يا جماعة كلمة يجعل دي، يجعل له مخرجا، انتوا بتركزوا عم تسمعوا الجملة دي في كلمة ايه؟ الآية دي اول ما نيجي نقرأها ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بنركز في كلمة ايه؟ المخرج. انت مش واخد بالك من كلمة له؟ له سبحان الله، ممكن الكل يبقى في نفس البلاء بس انت الوحيد اللي ليك مخرج خاص، يعني حتى لو كلهم خرجوا انت ليك مخرج لوحدك بتاعك، كل واحد على حسب تقواه يكون ايه مخرجه. هو انت هتخرج زي اللي هم خرجوا؟ لا يا عم، انت يا جماعه الشعور الانتماء ده مختلف، شعور الانتماء ده ما ينفعش تنتمي وتنتسب ليه. يا جماعة ده
في ناس في دول بتسحب السفير لأن السفير الشخص منتمي ليهم اتهان. ومن يتق الله يجعل له مخرج. أصلا أنا حظي وحالتي وكاربي كلهم ضدي، حماتي عاملة لي عمل وحماية ضربني ومش عارف زوجي كهربني وولادي تركوني وأسرتي سابوني وربي يا عم اهدى. عاوز تقول لي يعني؟ عاوز تقول لي ده مش لاقي مخرج؟ انت ليه عمال تحكم على نفسك انك مش تقي؟ ما الكلام ده بيخليني ان انا اقلق عليك، لانك طالما بتقول الكلام ده يبقى فيه خطر عليك. ايه هو الخطر اللي عليك؟ كانك قاعد عمال تعدد تقول شوف مش عندي مخرج، شوف مش عندي رزق من حيث لا احتسب، شوف 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 شوف. اقول لك انا قلقت كده ليه؟ لان النتيجه طلعت. ايه النتيجه اللي طلعت؟ لان ربي الذي اثق فيك، الذي اثق فيه في كلامه فيك، قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. ورب العالمين أهون علي أن يبيد الكون كله ولا يخلف وعده لك. والله زوال الدنيا أهون على خالقها من ألا يحقق وعده لك. أما أنك تقول أنا عملت، لا يا جماعة. فمن يتق الله يجعل له مخرجا. والله العظيم يا شيخ انت معلش يعني انت بتتكلم معلش يعني من خلف الشاشه، وانا اكيد بتكلم من خلف الشاشه امال من قدامها، فانت مش حاسس بينا ومش عارف احنا علينا ديون ومش لاقيين اي حاجه، اقسم بالله قاعدين في العراء. طب هتيجي منين؟ ما انا لو هعرف كنت هقول لك، بس هو ربنا قال لي وقال لك هجيب لكم من حيث لا تحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب. تيجي تقول طب بص احنا هنعمل جمعية وهناخد مش عارف ايه وهيبقى لي 90,000 و90,000 دول كذا وامي هتبيع الذهب. حسبتها؟ لا، اللي جاي غير اللي انت الحسبة دي. ليه؟ ما هو قال لك من حيث، من حيث. وعلى فكرة احيانا بيكون المخرج معنوي غير محسوس. بس في واحدة عاوزة تتجوز هيثم، بعد ما قلت يا رب جوزني هيثم، يا رب جوزني هيثم، فراحت اتقت الله. فبتقول فين المخرج؟ المخرج ممكن ما يكونش هيثم خالص. المخرج ممكن ان طاقة الحب دي راحت في اتجاه صح، فنسيتي هيثم وابو هيثم واخو هيثم وكل هيثم في الدنيا. فسبحان الله. فالانسان اما يدرك اقدار الله سبحانه وتعالى خلاص. فأحيانا في حسابات انت هذا ما تخطط ليها وتحسبها يبتليك بمرض، عامل الصحة كلها تقف حيرانة، وكله بيقول يا جماعة كل التحاليل سالكة. ليه؟ عشان مالك الدنيا دي والمهيمن عليها قال لنا وأخبرنا على لسان الخليل وإذا مرضت فهو حصريا، فهو يشفين. مهما كانت بقى الدنيا دي قاسية ومهما كانت فيها غلظة، أنا مع الذي بيده الشفاء، أنا مع الرحيم الودود الشكور الحميد اللطيف القدير. طب على فكرة يا شيخ أنا أعرف واحدة كانت مع ربنا وربنا ما شفاهاش. مين قال لك كده؟ لأن الفكرة كلها يا جماعة شفاء الروح هو ده المقدم. فلو قلت الشهيد اتقطع 100 حتة وشوف هي تروحه، شفاه الله من كل شيء وأراحه الله من كل شيء. فعال يا جماعة لما يريد تديك سكينة جماعة بتعطي الطاقة الإيجابية ومش عارف ايه القصة ديت، دعوكم من الكلام ده. خالق الطاقة وخالق السعادة وخالق كل حاجة، يعني انت في ساعي بريد، رجل بتاع طلبات، مندوب طلبات، في واحد غني جدا ساري جدا بعت لك هدية بمليون جنيه الراجل بتاع الطلبات ده جايبها لك لغايه البيت، احب عمال تبص فيه وتحضنه وانا مش عارف اشكرك ازاي. الراجل يبص لك كده بيقول: يا عم مش انا يا عم، والله ما انا يا عم، انا السواق. الراجل قال لي بعتها بعتها. وما تجيبش سيره خالص الغني، يبقى انت انسان ايه؟ لا سفيه لا لئيم. صح، في ناس كتير بتعمل كده مع الاسباب، يمسك السبب ده انه يحضن فيه ويبوس فيه وبتاع. طب واللي بعت السبب؟ سبحان الله، ان يحكم عليك بالقتل قبل ان تولد، مشكله كبيره جدا. صح، لكن تتخيل ان في واحد كان بلاؤه ان في واحد حكم عليه بالقتل قبل ما يتولد؟ في واحد كده اتحكم عليه بالقتل قبل ما يتولد، وأعلن للبشرية كلها الحكم ده، وكان الكل بيهابه، محدش يعرف ينام إلا بإذنه ولا يصحى إلا بإذنه. حتى المعاني القلبية مينفعش تدخل جواك إلا عما تستأذنه، ويعاتب الناس اللي تؤمن قبل الإذن. إزاي؟ إزاي الإيمان دخل قلبك؟ ليه ما قلت يا عم جيبها لك ازاي؟ يا عم قال كلام انا حبيت الكلام، اعمل ايه انا؟ سبحان الله. احد الملوك مهووس بالحكم، شاف رؤيه، الرؤيه ديت ان ملكه هيزول على يد رجل يولد في عصر، يعمل ايه البعيد؟ ما لو الرؤيه صح يبقى كده كده انت ايه لابس في الحيط. طب لو الرؤية غلط؟ يا عم نام وارتاح وبس واسكت. لا، يولد في عصره موسى، ايه اللي يحصل؟ ياخد قرار. يا جماعة قرار ان هو هيذبح الابناء. والله العظيم لما تيجي تدقق في القصة دي، سبحان الله سبحان الله، فعلا قصة موسى دي يا جماعة لن تنطفئ الى يوم القيامة، معانيها تلاقيها كل يوم في جديد فيها. يا جماعه انتوا عارفين مثلا في ناس في بعض الدول، بعض الدول تلاقيه مثلا يتتبع الناس اللي لها سمت معين. دول كانوا بيتتبعوا مين؟ الستات الحوامل. واحده حامل اكتب لي اسمها في الكشف. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني انت، طب انت عملت ايه بقى؟ يعني انت لا التحيت ولا رحت جامع ولا لبست نقاب ولا ما فيش اي حق. انا ما عرفتش، انا لسه ما جيتش اصلا، انا ما اعرفش ايه اللي بره. تفاجئ انك جاي تتحاسب على ليه؟ سبحان حال الامهات دي في الوقت ده كان عامل ايه؟ كانوا شايفين الدنيا ايه؟ لكن سبحان الله كان هناك قوي يسقط كل مخططات الدنيا. مين ده؟ ملكها، خالقها. كان أهون على كل أم إنها تموت بدل من الأطفال. صح، شعور الخوف يتملك كل بيت، مرارة الحزن والأسى تزيد كل يوم، كل يوم رعب عن التاني. كل ده عشان مصير طفل لم يولد بعد، لسه ما اتولدش، البلد مشدودة كلها. ليه؟ في احتمال ولد يتولد، ومخططات الدنيا كلها. سبحان الله، كل ده النوم يخططه كويس قوي، بس في معامل خرج من الحسابات، مش عملوا حسابه كويس. المعامل ده قادر على ان يقلب كل المخططات اينما وجد، هو حب الله وإرادة الله. أحب الله القوي الغالب على أمره هذا الطفل. يا سلام لو حبك. المهم تغير كل شيء، تغير كل شيء. هو طفل لا حول لي ولا قوة، وأمه ست ضعيفة لم تشفى بعد من الولادة، لكن سبحان الله هو مع من هذا الطفل الآن؟ مع القوي المتين. كان قلب أم موسى مرعوب، مال يصرخ ويبكي، تحاول تسكته بشتى الطرق. يا جماعة لو اطلقت إن في عيل بيصرخ، سبحان الله، التفاتة واحدة من جنود فرعون تنهي حياة الطفل، الهلع يتسيطر عليها والرعب يتسيطر عليها، وتيجي لها رسالة من الحي سبحانه وتعالى القيوم. ايه الرسالة دي بقى؟ رسالة غريبة عجيبة مرعبة، رسالة مش اي حد يقدر عليها، رسالة سبحان الله. يعني احنا ممكن نقرأ قصة موسى وفرعون ونقرأ قصة سيدنا موسى واحنا في الايه، واحنا مشغلين التكييف ورايقين، ولا احنا بنصلي ورا الراجل في رمضان والدنيا حلوة. لا يا جماعة، الموضوع في حتة تانية خالص. الرسالة دي مليانة تحدي، تحدي فوق قدرة استيعاب البشر. ايه هي؟ سبحان الله، فإذا خفت عليه فألقيه، ايه؟ فإذا خفت عليه فاحضني، خبيه، ادفنيه، لا ألقيه. ألقيه؟ عشان هو هيلقي عصاه بعد شوية وهيتدرب، هيرضع الإلقاء ده بدري، أهم حاجة أن أمه تتدرب على الإلقاء ده بدري. ألقيه، ألقيه في المخاوف ظاهرا، وفي الحقيقة أنت لا تلقيه في اليم، ولكن ستلقيه في رعاية الرب سبحانه وتعالى. فألقيه في اليم ولا تخافي، الله الله الله، ألقيه ولا تخافي، وكمان ولا تحزني، وبعدين إنا رادوا، المد ده تأكيد على قلبها، ومش بس كده، وهيبقى نجم، عارفين ويجعلكم خلفاء، أخذوا الاضطرار. سبحان الله، هنلقيه في البحر، البحر ده اللي هو يا جماعة اللي بيترعب منه الأقوياء الأشداء، اللي ربما جنود فرعون نفسه بيخافوا منه، هنلقي فيه طفل رضيع. ليه؟ عشان تتربى على معنى، لا يهم من، لكن المهم من معك. وقانون الاضطرار يعيد نفسه معاه، وإذا الطفل الرضيع اللي اتحكم عليه بالقتل قبل أن يولد ينجيه الله ليجعله من المرسلين. العجيب ان اول النهار كانت تخاف ام موسى ان الولد يصرخ فيقتله فرعون وجنوده، اخر النهار موسى بيصرخ برضه، بس فين؟ في قصر فرعون، ويصرخ بملء فيه، وفرعون يبحث كيف يرعاه وياتي له بالمرضع، وحرمنا عليه. عشان كده مش كل تحريم وكل منع بلاء، لولا أن الله حرم عليه المرادة. يعني أنت دلوقتي قاعد في قصر فرعون شايف طفل رضيع، يعني مال يصرخ ويعيط، وكل واحدة تيجي ترضعه يرفض، يصعب عليك ولا ما يصعبش المنع ده والحرمان ده؟ حرمنا عليه المرادة ليه؟ عشان فرددناه. مش كل حاجة أقولها لك، ولكن أكثرهم لا يعلمون. عشان كده يا جماعة إن شاء الله أشرح معاكم، يمكن المرة القادمة نتكلم في دعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. يا جماعة الدعاء ده أسطورة، بعلمك الغيب ده حصريا مش بتاعنا. هم شوف الله سبحانه وتعالى يقول فالتقطه آل فرعون، خدوه عشان يكون لهم إيه؟ ليكون لهم إيه؟ عدوا وحزنا. والطبيعي ان الانسان يلتقط، وهم التقطوه فعلا عشان يكون كده، عشان يبقى عدو ليهم ويسبب ليهم للحزن؟ مستحيل، هم خدوه عشان يبقى قرة عين. لكن عالم الغيب يقول التقطوه ليكون نهاية امره ليهم عدوا وحزنا. الله اكبر، المرأة ما يعيش العيشة دي يا رب، إن الإله العظيم الذي طمأن أم موسى وهي في حالة من الهلع والفزع، لا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، هو نفس الإله الذي طمأنني وطمأنك وطمأنك، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الدنيا فوق مش تحت، عشان قلبك يطمن وتجتهد في تزكية نفسك دون حاجة للانطراح بين يدي البشر. هو نفس الإله اللي قال لي وقال لك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الله العظيم لعمل لك عمل أخليك تتوه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، عشان تحيا حياة سعيدة وتخرج من حساباتك بقى مفاهيم الحسد والسحر والجن والكيد والخداع، وتعلم أن لا شيء يصيبك إلا بإذن العزيز، فتجتهد في طلب حبه. فلتكن الدنيا كما تكون طالما أنت مع الذي كل شيء بيده يهون. كن أنت مع الله، كن أنت مع الله الجبار الذي نجى موسى بالبحر وهو طفل لا حول له، وجعل نفس البحر هو سبب هلاك فرعون وجنده وهم في أبهى صورة ممكنة وأقوى عدة ممكنة. ليه؟ حتى تعلم أنه إن كان الله معك فمن عليك؟ مين هيكون معك ومين هيكون ضدك؟ المعاني دي ما بتتقالش عشان الاستهلاك وكلام عاطفي. طب معلش، انا الكلام ده مش عارف افهمه ومش مقتنع بيه، اعمل ايه؟ اقول لك جملة واحدة: ما لا يغرس فيك بالوحي سيغرس فيك بالمصائب والبلاءات. اللي مش هتفهمه بالوحي البلاء يفهمك، فافهم بالوحي واستمتع ومتع قلبك بدل ما البلاء هو اللي يبقى المعلم. فخلي الوحي هو المعلم الأول ليك واستمتع بيه، وقعد كده تلميذ واكتب وراه بدل ما تكون البلاءات هي اللي هتكون المعلم وهتكون انت التلميذ. الفرق وانت بتسمع من الوحي تكون مستمتع ومنشكح، فإذا جاء بلاء انت منشكح اصلا، خلاص متدرب واخد الدرس كويس. دعوني استووا حتى اثني على ربي. النبي صلى الله عليه وسلم قالها امتى؟ لما اتغرس فيه الوحي. فلما يجي البلاء جاهز مع التمرين، استووا حتى اثني على ربي. يا رسول الله ده 70 واحد مات، 70 واحد جريح، وانت يا رسول الله جريح، نقف عشان تثني عليه؟ هو قدرك كويس قوي ان هذا الرب ينبغي ان تلهج ألسنتنا وقلوبنا وارواحنا بالثناء عليه. فلما جاء البلاء كان جاهزا صلى الله عليه وسلم، فانطلق وكأنه استثمر صلى الله عليه وسلم هذا الحدث ليفرج عن قلبه وينفس عن بعض المشاعر دي. لعلنا إن شاء الله نتكلم عن استثمار النبي صلى الله عليه وسلم لمواقف ليعلن عن حبه لله فيها، في مواقف كده هتلاقوها في السيرة. يجي يسجد الحسن يقف على راسه ويقف على ظهره فيطول في السجود، فظاهرا يمتع الحسن وباطنا يفرح قلبه بطول مناجاته لربه. طول يا حسن طول، فما فعلته هو الحسن كله.
فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق ويمدنا وإياكم الفهم الصحيح ويبصرني وإياكم بما ينفعنا في الدارين. وصلى الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.